أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. سورة الصافات سورة مكية بشهادة السياق والمضامين والخطابات الموجهة إلى المشركين وكفار مكة، يعني واضح هذا بين في السورة. وقد أقسم الله في بدو هذه السورة بثلاث جماعات سماهم الصافات صفا ثم الزاجرات زجرا وثم التاليات ذكرا. وقد اختلف المفسرون في المراد بهؤلاء هذه الجماعات. الصافات جمع صافة، صفة للجماعة، يعني الجماعة الصافة التي صفت أقدامها مثلا. فالصافات جمع الجمع، يعني جماعات، كل جماعة صافة أقدامها. فمنهم من يقول بأن المراد بهم الملائكة، ومنهم من يقول المراد صفوف الجماعة، ومنهم من يقول صفوف المجاهدين في الحرب على الكفار وغير ذلك، ومنهم من يقول جماعات العلماء مثلا. وأعتقد يعني حسب ما أنا راجعت أن أفضل ما قيل هو تفسير العلامة الطباطبائي رحمه الله، أن المراد بهم الملائكة الذين أتوا بالوحي، يعني سياق الآيات يشهد بأن المراد بهم الملائكة وخصوص ملائكة الوحي. فالصافات يعني الجماعات من الملائكة الصافين. الحين أقدامهم، قل الملائكة ليس لهم أقدام، على الأقل قولوا أجنحتهم، لأن بعضهم يقولون الصافين الصافات أقدامهم في الصلاة، لأنهم أيضا يصلون طبيعي، يصلون لله، يسبحون، يسجدون، يركعون، لا ندري كيفية ركوعهم وسجودهم وتسبيحهم. وهذا تعبير طبعا، صافين يعني أنهم مشغولين بذكر الله، إذا قلنا بأنهم صافين في الصلاة، أو صافين أجنحتهم انتظارا لأمر الله. طب هذا لا بأس، يعني طبعا معناته هو الاستعداد كصفوف الجهاد وصفوف المناضلين في الحروب وغير ذلك، فهذا أيضا صف. ولكن الأفضل هو هذا، صفوف الملائكة تمهيدا لنزول الوحي. هذا شيء عظيم، نزول الوحي من السماء، فهناك جماعات من الملائكة تصف صفا تمهيدا لنزول الوحي. ويشهد لذلك قولهم في نفس هذه السورة، الملائكة يقولون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وأيضا يشهد له الترتيب، يعني العطف بالفاء، الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. التفاسير التي تفرق بين كل واحد من هذه الموارد هذا لا يناسب العطف بالفاء. مثلا اللي يقول بأن الصافات المراد بهم الملائكة أو الطير، بعضهم يقول الطير لأن الله تعالى قال والطير فوقهم صافات ويقبضن، فهذا يقول بأن هذا صافات، مو كل شيء صافات ينطبق على، يعني هذا تفسير واضح أنه ضعيف ورديء. بعضهم يقول بأن المراد بالصافات جموع المؤمنين في صفوف الجماعة أو المجاهدين. زين، الزاجرات يقولون مثلا الناهون عن المنكر، يزجرون الناس، يمنعون، يردعونهم عن المنكر. التاليات الذكرى يعني القارئون، الجماعات القارئة للقرآن. وبهذا الشيء يعني ما يصير عن كله الفاء شنو دوره؟ وكان لو كان كذلك لكان ينبغي أن يكون العطف بالواو، والصافات صفة والزاجرات زجرة. بعدين ما في ارتباط، يعني ارتباط بين هالعلاقة ما في بين هالأقسام، فهذا بعيد جدا. فالقريب المناسب هو أن يكون المراد بالصافات الملائكة التي تصطف تمهيدا لنزول الوحي. الحين شنو هو دورهم؟ احنا ما ندري، يعني هذا شيء عظيم، نزول الوحي من السماء الى الارض وارتباط الارض بالسماء، هذا شيء عظيم لابد له مقدمات وله شؤون. فالزاجرات زجرا، هذا ايضا يؤيد ان المراد بالصافات هم الملائكة. طبعا بعض كبراء من المفسرين القدامى اللي امتنعوا من تفسير هذه الآيات بالملائكة كان دليلهم أن التأنيث، يقولون بأنه الملائكة لا يوصفون بالتأنيث بصفات مؤنثة، لأن القرآن يرد على هذا التفكير، وهناك آيات كثيرة ترد على المشركين أنهم يدعون الملائكة إناثا، والملائكة ليست من البشر حتى توصف بالأنوثية أو ليست من الحيوان. فهذا شيء مردود، يعني أن يوصف الملائكة بالأنوثة. ولكن من يقول بأن الصافات معناها الأنوثة؟ بعضهم فسروا الصافات بالعلماء، بالمجاهدين، بصفوف جماعة، وهذا ما له علاقة بالتأنيث. هذا الإشكال اللي صار في ذهن هذا الشخص، مع أنه رجل قوي في التفسير، هو هذا الشيء، أن الصفة ما افترض أن هذه صفة للجماعة مو للفرد. الصافات يعني الجماعات الصافة، جمع الجمع هذا، وكل جمع صافة صفا، يعني المفرد منه أيضا جمع، صفة يعني اسم جمع. الزاجرات الظاهر أيضا هم قسم من الملائكة اللي يزجرون ويمنعون الشياطين ويردعونهم من أن يؤثروا في القرآن، يدسوا في القرآن، يغيروا من القرآن، يسرقوا من القرآن، لأن كل هذا احتمال وارد. وهذا الشيء كان يتهم به الرسول صلى الله عليه وآله، ويتهم به الوحي من قبل المشركين، فكانوا يقولون بأنه مثلا شنو الدليل على أنه هذا اللي يسمعه محمد صلى الله عليه وآله يسمعه من الملائكة؟ ربما يكون ذول اللي يلقون إليه شياطين، أو مثلا يقولون ما هو الدليل على أن هناك مانع من اندساس الشياطين في صفوف الملائكة؟ لأنهم ما يفكرون خلال الشياطين شنو وضعهم، يعني مجرد أنهم يعرفون أن هناك، يعني حسب ما هم سامعين من الكتب القديمة أو التوراة وغير ذلك بأن هناك شياطين وهناك جن وهناك ملائكة، ولكن شنو دورهم وشنو علاقتهم مع بعض وكيف يؤثرون وكيف يتأثرون، فيفكرون بأن هذا شيء غيبي وهذا شيء غيبي. شنو الدليل على أنه الشياطين مثلا ما يقدرون يدسون في الوحي أو يدخلون في صفوف الملائكة أو يغيرون أو يلقون كلمات غير صحيحة وغير واردة في الكلمات الوحي في كلام الوحي؟ والقرآن يرد على هذا في موارد كثيرة، منها سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ثم يقول بعد بضع آية: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني أنتم الذين تنزل عليكم الشياطين وليس الرسول، الرسول بعيد عن الشياطين، لا يمكن للشياطين أن يدخلوا بيته. فهذا كان فكرة يعني عندهم بأنه يمكن أن الشياطين يدخلون. أو مثلا آيات أخرى، آيات كثيرة، هذه الآية المعروفة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا أعتقد بأن هذا مورده أيضا هو هذا المعنى، يعني حافظون، حافظونه من الشياطين، نحفظه من أن يتدخل فيه الشياطين، وليس بمعنى الحفظ في طول الزمان أن لا يغيره شيء أو لا يحرف مثلا، هذا ما له دخل بالتحريف أصلا. هذا معناه هو عدم تدخل الشياطين في القرآن. وكذلك الآيات اللي تذكر قضية طرد الشياطين بواسطة الشهب، اللي هي أيضا آيات كثيرة في سورة الحجر وفي هذه السورة سورة الصافات وفي سورة الجن وموارد أخرى، هذا أيضا كلها لبيان أن الشياطين ليس لهم أي مدخلية في الوحي وفي القرآن. فإذا فالزاجرات زجرا بمعنى الجماعات من الملائكة الذين يمنعون ويردعون الشياطين من أن يتدخلوا في القرآن بأي نحو من التدخل. ثم يأتي دور التاليات ذكرى، شوف يعني الترتيب واضح فيه: صافات تمهيدا لنزول القرآن، زاجرات اللي يمنعون الشياطين من أن يتدخلوا فينزل الوحي من السماء إلى الأرض محفوظا، ثم هناك ملائكة دورهم التلاوة يتلون على الرسول. فالتاليات ذكرى، الذكر هو القرآن. طبعا يصير يكون أعم، يعني يكون أعم من القرآن غير القرآن من الوحي النازل من السماء، لأن هناك وحي كان ينزل على الرسول غير القرآن أيضا يوحى إليه، فهذا أيضا جزء من الذكر. أو يكون أعم بمعنى أنه يشمل سائر الكتب السماوية اللي نزلت على الرسل السابقين، كل هذه أيضا بواسطة ملائكة. ولكن الآن مصداقه هو القرآن طبعا. فالتاليات ذكرى يعني الذين يتلون القرآن على الرسول، هذا أيضا مرحلة عظيمة، يعني مو مرحلة بسيطة، مو أنه رجل واحد مثلا، واحد من الملائكة بصورة رجل يأتي ويتلو القرآن انتهى، لا مو معلوم شنو القضية. يعني كانت هناك حادثة، النبي كان يتثاقل يغمى عليه، النبي مع شدة قوته وطاقاته النفسية الهائلة اللي هو معروف بها وارتباطه بالله تعالى، مع ذلك كان يغمى عليه في وحي القرآن. وهناك في بعض الروايات أن كان يتصاب منه العرق كأنه في صيف وهو في الشتاء مثلا، يعني هذا الحال كان يصير للنبي. وحتى في رواية أنه كان إذا كان راكبا على ناقة، الناقة ما تقدر توقف بعد، يعني من ثقل الثقل الجسمي يعني في النبي، شيء غريب يعني، مو إحنا ما نعرف قدر القرآن، يعني إحنا على بالنا مجرد كتاب وسطور. زين، يمكن أن يقال بأنه هناك آيات تدل على أن الملك الذي ينزل بالوحي على الرسول هو جبرائيل سلام الله عليه، فكيف هناك ملائكة التاليات ذكرى؟ وفي القرآن أيضا آيات كثيرة تدل على ذلك، فإنه نزله على قلبك، يعني جبرائيل. خب هذا جواب واضح، جبرائيل سيد الملائكة، يعني هو، وهذا من عظمة القرآن أيضا، اللي جبرائيل هو بنفسه يجب أن ينزل بالوحي، لأن هو منزلته عظيمة جدا في العالم في الكون. الله تعالى يصفه في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، القرآن قول جبرائيل، يعني يصفه بأنه قول جبرائيل، لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني مكين عند ذي العرش، مطاع ثم، يعني مطاع بين الملائكة كلهم، يعني كل الملائكة تطيعه، أمين. هذا الملك العظيم، يعني القرآن من عظمته وأهميته، يعني لازم جبرائيل هو بنفسه ينزل فيأتي بالقرآن. طبعا هذا ما ينافي أن تكون هناك ملائكة كثيرون في خدمته لإنزال القرآن على الرسول، يعني هذا مو شيء بسيط أنه مجرد ملك واحد يأتي به، لا، عملية طويلة وشاقة. فما ينافي أن تكون هناك ملائكة، كما يدل عليه آيات كثيرة أو روايات بأن ملائكة تنزل بالوحي وجبرائيل سيدهم وهو المطاع فيهم، فوجود جبرائيل أو أنه هو النازل بالوحي ما ينافي كون النازلين بالوحي والتالين على الرسول هم ملائكة، يعني مجموعة، جماعات، بل مو جماعة، جماعات من الملائكة يتلون الذكر على الرسول صلى الله عليه وآله. ثم بعد هذه الأقسام يقول المقسم به، يعني الجملة المقسم بها، إن إلهكم لواحد، يقسم بهذه الملائكة وبهذه الجماعات من الملائكة إن إلهكم لواحد. ربما يستغرب بأنه ما فائدة الإقسام، يعني الله تعالى يقسم بشيء إذا كان المخاطب يؤمن بالله وبيقبل قوله من دون أي قسم، يعني اللي يؤمن بالله ما يحتاج إلى قسم، وإذا كان لا يؤمن بالله شنو اللي أثر فيه من يعني القسم؟ ما يزيد شيئا عليه، ولا يقبل أن هذا كلام الله أصلا، لا يقبل وجود الله أو لا يقبل أن هذا الكلام من الله. طبعا المخاطبون هم مشركوا الجزيرة، هم يؤمنون بالله، يعني يقبلون الله تعالى، ولكن ما كانوا يؤمنون بهذا الكلام، هذا شيء واضح أنهم ما كانوا يؤمنون. الإقسام مجرد تأكيد للموضوع، وهذا يؤثر تأثير نفسي على الإنسان، مو أنه دليل يعني في المحكمة، هذا مو قضية محكمة. القرآن ليس كتابا يتلى في المحكمة ويثبت شيئا في المحكمة، فنحتاج إلى الشهود مثلا أو قسم ملقى من الحاكم الشرعي، لا، مو قضية هذا، هو قضية التأثير في النفس. هذه الأقسام والحلف يؤكد الموضوع ويؤثر في نفس المخاطب، وإن كان الذي يلقيه هو الرسول وهم ما يصدقون الرسول أصلا، هو ليش يتلو عليهم القرآن؟ لماذا يتلو عليهم هذه التلاوات؟ كل هذا للتأثير النفسي وهم يتأثرون. هذا مضافا إلى أن العبارة مو مجرد إن إلهكم لواحد، القسم ثم بعده هذه الجملة المقسم بها ثم الاستدلال، يعني إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، هذا الدليل على وحدة الإله. يعني هم كانوا يتخذون آلهة، يعتبرون بعض الآلهة آلهة للمطر، بعض الآلهة آلهة في الحرب، آلهة في الرزق، آلهة إلى آخره، الأفكار القديمة الخرافية. فالله تعالى يقول بأن تدبير الكون تدبير واحد، يعني كل واحد إذا يفكر في الكون يجد أن التدبير في كل أجزاء الكون في السماوات وفي الأرض تدبير واحد وتنسيق واحد، فلا بد أن يكون الرب واحدا، وإذا كان الرب واحدا فهو الإله. ولماذا تعبدون آلهة ليس لهم ربوبية، يعني ليس لهم تأثير في تربية العالم؟ لأن المشركين الوثنيين كانوا يتخذون آلهة لمجرد أنهم مثلا يقربون إلى الله أو شفعاء لدى الله، أو أنهم ربما يؤثرون في الكون باعتبار أنهم مخلوقات عالية وكذا، مثلا أفكار شذي اللي يفكر. فالله تعالى يقول الكون له رب واحد، وهذا الرب هو الإله، ما يحتاج إلى أي شيء آخر. لماذا تعبدون آلهة؟ ولماذا تتخذون طرق ملتوية؟ ما يحتاج إلى هل يعني شيء واضح صريح، رب واحد وهو الإله، رب السماوات والأرض، يعني اللي نسق كل هذه التدابير والأنظمة الموجودة في السماء والأرض، شوف نظام واحد. والقسم أيضا يؤيد نفس هذا المعنى، يعني الملائكة اللي تربط السماء بالأرض، لأن هو نزول الوحي من السماء إلى الأرض أقوى رابط بين السماء والأرض. وهذا أيضا يثبت أن إله السماء وإله الأرض واحد، ورب السماء ورب الأرض واحد. فهذا هو الدليل، رب السماوات والأرض ورب المشارق. هذا من باب ذكر أحد نماذج الربوبية والدقة في النظام الكوني، أن الله تعالى هو رب المشارق. ما هو المشارق؟ يقال بأنه الشمس لها مشارق بحسب الأزمنة، يعني في كل يوم تطلع الشمس في كل مكان، نجدها تطلع من مكان، من موضع خاص من الأفق، ويختلف اليوم الآخر. فهذا هو المشارق، يعني تشرق من نقطة خاصة وتغرب في نقطة خاصة، فالمشارق تختلف حسب اختلاف الزمان، يعني الفصول. هذا هو المشارق، يعني قديما هم كانوا يعلمون هذا الشيء، هذا واضح. والدقة فيه هو أن هذا ما يتغير، هذه النسبة وهذا الاختلاف في كل يوم ما يختلف باختلاف السنين والدهور، آلاف السنين، ملايين السنين، النظام الدقيق هذا ما يتغير نهائيا. الشمس في كل مكان في هذا الفصل، في هذا اليوم من الفصل تشرق من مكان خاص من في الأفق. إذا في السنة الآتية وفي 1000 سنة بعدها تأتي في نفس هذا المكان وفي نفس هذا اليوم، تجدها تشرق من نفس المكان من الأفق، حتى ولا مليمتر أو أقل منه ما في اختلاف. فهذا هو الدقة، الدقة في النظام. وأيضا نظام هذا يربط بين السماء والأرض بمعنى آخر طبعا، يعني الشمس والأرض، يعني هذا رابط، نظام بين الشمس والأرض، مو نظام أرضي. يعني تارة الواحد يلاحظ الأنظمة الدقيقة في شيء واحد من أجزاء جسمه أو من الأجزاء الأرضية، وتارة شيء يربط بين السماء والأرض، السماء بهذا المعنى طبعا مو بالمعنى الأول. وطبعا هناك معنى آخر لاختلاف المشارق، وهو اختلاف المشارق في البلدان، يعني لكل بلد مشرق من حيث الزمان طبعا مو من حيث المكان. يعني الشمس في كل لحظة تشرق في مكان وتغرب في مكان، طبعا هذا ما كانوا يعلمون به سابقا، يعني شيء مغفول عنه على الأقل، الآن واضح هذا الشيء. ومو الآن يعني إلا قريبا، من زمان بعيد، ولكن يمكن في الجزيرة العربية حين نزول القرآن هذا ما كان شيء معلوم. ولكن المشارق بهذا بالمعنى الأول هذا شيء واضح دائما. وأيضا المغارب أيضا تختلف، ولذلك جاء في آية أخرى المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فربما يسأل لماذا لم يذكر هنا المغارب واكتفي بذكر المشارق؟ وهذا الجواب واضح، يعني بعض الأوقات يسكت عن كلمة لدلالة الكلمة الثانية الأولى عليه، مثل ما ورد في سرابيل تقيكم الحر يقولون، يعني والبرد، سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد، يعني مو للحر، فلا يذكر الآخر لدلالة الكلمة المذكورة يكتفى به. فذكر المشارق إشارة إلى المغارب أيضا. على كل حال هذا استدلال بوحدة النظام الموجود في الكون على وحدة الرب، ووحدة الرب يقتضي أن يكون هو الإله، فهذا هو الجملة المقسم بها والمستدل بها بصورة فطرية وواضحة لكل إنسان، ما يحتاج إلى أي استدلال مثلا يكون يعني يحتاج إلى مقدمات علمية وكذا، لا، واضح كل إنسان يعرفه. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وهذا أيضا له نوع من العلاقة بالجملة السابقة، يعني يمكن أن يقال بأن ذكر خصوص المشارق من بين الأنظمة الموجودة والعلامات الموجودة والآيات الموجودة على وحدة الربوبية، الاكتفاء بذكر المشارق بالخصوص لتناسبه بالآية التالية، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وهناك احتمال أن يكون المراد بالمشارق مشارق الكواكب، لأن كل كوكب أيضا له مشرق وله مغرب، يعني بالنسبة للأرض يطلع كوكب ويغرب كوكب، هذا أيضا مشارق ومغارب، هذا فيه احتمال. إنا زينا السماء الدنيا، يعني السماء الأقرب لكم أو الأسفل، لأن معنيين فيه الدنيا، الأقرب أو الأسفل من بين السماوات، هذه السماء اللي زيناها بزينة الكواكب، الكواكب بدل زينة، يعني زيناها بزينة هي الكواكب. هذه الآية تدل على أن كل هذه الكواكب اللي نراها في السماء كلها في السماء الدنيا، يعني كل هذه الأجرام الفلكية البعيدة اللي يقولون ملايين السنين يحتاج إلى أن يصل إلينا نورها، مو أنه يصل إليها أحد، النور هذا يصل إلينا ملايين السنين يحتاج إلى أن يصل، فهذه كلها في السماء الدنيا، يعني السماء الأقرب لكم. هناك فوق هذا السماء سماوات ليس فيها هذه الكواكب، وهذا اللي قلنا بأنه هذه إشارة إلى العوالم اللي خارج عن هذا العالم، ولذلك يمكن أن يقال في بعض الموارد بأن كل هذه الكواكب يعبر عنها بالأرض، يعني يصير أن يعبر عن كل هذه كواكب بأنها كلها أرض، طبيعة، في مقابل السماوات بالمعنى المساكن الملائكة حسب تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا السماء، كل هذا اللي تشوفونه سماء دنيا، وهذا طبعا شيء ما كان يقبل في ذلك الزمان، لأن في ذلك الزمان كان يقال بأن كل هذه الكواكب في سماوات السابعة مدري الثامنة عندهم كذي، وإلا هذه الكواكب في سماء الدنيا، هذا مو مقبول في الهيئة القديمة. ولكن القرآن يعتبر يعني هذا الشيء في هذه الآية هذا موضوع لا يقبله الهيئة القديمة، وعلم الفلك القديم ما يقبل أن يكون تكون الكواكب في السماء الدنيا، وهذا أيضا مما يدل على أن القرآن ما كان يتبع العلم الموجود في ذلك الزمان. هذا أيضا مقدمة لبحث آخر، زينة السماء، طبعا هذا الشيء أيضا يدل على الربوبية من جهة تزيين الكون. الزينة عنصر في الكون يدل على وجود الله تعالى، لأن كل ما يقال حول النظام بأن هذا يمكن يكون تحت قانون ومثلا شيء رياضي هذا من هالقبيل، ولكن الجمال الموجود في الطبيعة لا يمكن تفسيره، لأن هذا شيء متعمد، يعني مقصود. الإنسان يعلم ويرى بأن الجمال والزينة شيء مقصود ومتعمد في كل أجزاء الكون والطبيعة الموجودة، سواء الطبيعة الأرضية أو الذي نجده من الكواكب. يعني الكواكب في نفسها ليست لها زينة، ولكن الله تعالى جعلها لنا زينة. يعني تشوف الكواكب قسم منها أصلا ليس لها نور مثل الأرض، ولكن لنا الله تعالى جعلها بحيث يشع تعكس نور الشمس. القمر أيضا نفس الشيء. فزين السماء الدنيا لنا، ويقال بأن هذا الحالة اللي تشوفونه في الكواكب، التلألؤ الموجود أو الإشعاع الموجود في الكواكب، هذه من جهة المجال الجوي في الأرض. يعني لو تطلع من المجال الجوي ما تشوف هذه الحالة وهذا الحال في الكواكب. هذا الزينة اللي تشوفونه هذا زينة خاصة بالأرض، فالله تعالى جعل الكواكب زينة لأهل الأرض. ولا لو تطلع من الأرض ومن المجال الجوي في الأرض لا تجد هذه الزينة، ولذلك صارت زينة للسماء الدنيا اللي هي قريبة من الأرض. والحمد لله رب العالمين.